الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه، يسأل الله رب العالمين أن يرزقه العلم النافع، ويسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقه الرزق الطيب، وأن يجعل عمله متقبلا. قال علماؤنا عليهم الرحمة: وهذه الثلاثية لا يفارق بعضها بعضا، فمن لم يكن على علم نافع فلن يصل إلى الرزق الطيب، ومن لم يكن رزقه طيب فلن يتقبل منه عمل. فالعلم النافع هو طريق الوصول إلى الرزق الطيب، والرزق الطيب هو طريق الوصول إلى العمل المتقبل. فالعمل المتقبل لا يرفع إلى الله إلا إذا كان صاحبه طيبا في طعامه، طيبا في شرابه، طيبا في ملبسه. والرزق الطيب لا يكون على ما تجري عليه الأعراف والعادات، ولكن يكون على حسب ما جرت عليه الشرائع والسنن. وابن عباس رضي الله عنه يذكر أحوال المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس في المدينة من أخبث الناس كيلا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وأراد الله رب العالمين أن ينهاهم عن ذلك، أنزل الله عز وجل سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ثم ذكر الله رب العالمين مآل الآكلين للحرام ومآل الآكلين للحلال. وقد كان علماؤنا عليهم الرحمة ينظرون في طعامهم وشرابهم، وينظرون في طعام الناس وشرابهم، وكانوا يرون علامة صلاح الصالحين وطلاح الطالحين يرون ذلك في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم. فهذا سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ينزل بلدا من بلاد المسلمين فيرى الناس يتدافعون على المساجد، يتدافعون على المساجد يريدون أن يصيبوا الصف الأول في الصلاة، وكان هؤلاء لا يتحرون الحلال مأكلا ولا يتحرون الحرام تركا. فقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: قولوا لهؤلاء أطيبوا مطعمكم ثم صلوا في الصف الآخر، أطيبوا مطعمكم ثم صلوا حيث شئتم. لأنه لا عبرة بعمل العاملين إذا لم يكونوا للأموال وفي الأموال مطيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم أمن حرام أخذ أم من حلال أخذ. وهذا الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه قد يكون هذا الزمان الذي نحن فيه، فإن الناس يتاجرون بغير ما فقه ولا دين، ويبيعون ويشترون بغير ما فقه ولا دين، ويتجرؤون على كسب الأموال بغض النظر أم من حلال أو من حرام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر الذين لا يتورعون عن أكل الحرام أو عما فيه شبهة من حرام، لأنهم لا بد أن يتورطوا لا محالة في الحرام. فيا عبد الله، اعلم أن حقيقتك وأن صدق نيتك وطويتك يظهر في مأكلك ومشربك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجسد الذي ينبت من حرام، الجسد الذي ينبت من سحت، النار أولى به، لأن الله تبارك وتعالى خلق الدور ثلاثة: دارا هي دار الطيب المح، ودارا هي دار الخبيث المح، ودارا اختلط فيه الطيب والخبيث. فأما الدار التي هي دار الطيب المح فهي الجنة، لا يدخلها خبيث، وهي محرمة على الخبيثين. وأما الدار التي هي دار الخبيث المح فهي النار، لا يدخلها طيب، وإنما يدخلها كل خبيث أو خبيثة. وأما الدار التي اختلط فيها الطيب والخبيث فهي دار الدنيا، فصارت الدور إلى ثلاثة: دار للطيبين وهي الجنة، ودار للخبيثين وهي النار، ودار جعل الله رب العالمين فيها الطيب والخبيث، وجعل الطيبين والخبيثين فيه، وكل مبتلى. فأما من كان لله تقيا قائما على دين ربه تبارك وتعالى بالطريقة السوية، فكلامه طيب، وطعامه طيب، ومشربه طيب، وملبسه طيب، ومدخله طيب، ومخرجه طيب، فلا تراه إلا طيبا مطيبا في جميع أحواله وفي جميع أموره. فهذا عاش على تطيب نفسه فيموت على ذلك ويلحق بالطيبين. وأقوام لا يبالون أأكلوا من حرام أم من حلال، لا هم عندهم إلا تكثير الأموال، لا ينظرون من أين حصل أمن حرام أم من حلال. فهؤلاء لا تزال أعمالهم الخبيثة، ولا تزال أقوالهم الخبيثة، ولا تزال مطاعمهم الخبيثة، ولا تزال مشاربهم الخبيثة قائمة على أمر البدن حتى يصير البدن خبيثا. فمن كان هذا شأنه فإلى دار الخبيثين وهي النار. والصحابة رضوان الله عليه كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة شبهة من حرام. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول لنا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فلما نزلت سورة المطففين صاروا من أحسن الناس كيلا، فتأثروا بالقرآن العظيم، وتأثروا بما بثه النبي الأمين، فتغيرت أحوالهم. وها نحن في هذا الزمان يتلى علينا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وها نحن تبث فينا سنة النبي العدنان، وها نحن نذكر من علمائنا الكرام. فهل تغيرت أحوالنا؟ هل تغيرت مطاعمنا؟ هل تغيرت معاملاتنا؟ وصدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أخذ أم من حرام. هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه، وهو ما تراه الآن بين يديه. المهم ما يدخل الجيب، المهم ما يوضع في الخزائن، المهم ما تبنى به العمارات وتشيد به العقارات. أما أن ينظر في حلال ومن حلال جمع، أم في حرام ومن حرام وضع، هذا لا تراه إلا يسيرا في الناس. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل لا يخادع، وأن الله عز وجل مخادع للمخادعين، وأنه ماكر بالماكرين. فالمال الحرام لا يبارك الله عز وجل فيه، ولا يبارك في ولد صاحبه، ولا يبارك في زوجه، ولا يقبل بسببه عمله، وهو عند الله من الخاسرين. أما من أراد أن يكون من الفالحين أو أن يكون من أصحاب الجنة الطيبين، فعليه بأن يكون متبعاً للنبي الأمين. فإن الله رب العالمين ذكر صفات المفلحين الفالحين فقال في بعض أوصافهم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه علامات الفلاح: أن تكون متبعاً لنبيك صلى الله عليه وسلم في بيعك وشرائك، في معاملتك وإجارتك، أن تكون متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، وأما عدا ذلك فهو طريق الخسران المبين، وهو طريق النار وبئس المصير. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام، يوشك وقد أوشك، قد يقع وقد وقع، فقد وقع ما تراه الآن. وكما قال عمر رضي الله عنه: من نزل سوقنا ولم يفقه ديننا أكل الربا شاء أم أبى. من نزل السوق بغير شريعة مشروع ولا سنة متبعة ولا دينا يتعبد به الله رب العالمين، فإنه لا محالة يقع في الربا ويكون آكلا للربا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما من الربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، أقلها أن يأتي الرجل أمه. درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، أقلها أن يأتي الرجل أمه. وأمر الربا صار من الأمور التي فشت في جميع معاملاتنا إلا من رحم الله رب العالمين. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك: الجنة تريد أم النار تريد؟ فإن كنت تريد الجنة فأهل الجنة طيبون، لا يأكلون إلا طيبا، ولا يشربون إلا طيبا، ولا يلبسون إلا طيبا. وهذا أمر الله رب العالمين، أمر الله إلى الخاصة والعام. فقد أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الناس، إن ربكم طيب لا يجاوره إلا طيب، والله لا يحب من العباد إلا الطيب، والله لا يحب من الكلمات إلا الطيب، والله لا يحب من النفوس إلا النفوس الطيبة. والله رب العالمين توفيقه وتأييده ونصره لا يكون إلا للطيبين. أما الخبثاء، أما الخبيثون، فهؤلاء من الله بما بعده لا يذكرهم ولا يوفقهم ولا يؤيدهم ولا ينصرهم، وفي الآخرة لا يجاورونه في دار كرامته ولا في جنته، وإنما إلى النار وبئس القرار. يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم.
وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ هذه الأوصاف أوصاف وعلامات للدعاء المقبول. أن يكون الرجل على سفر، والدعاء على حال السفر مقبول، وأن يكون الرجل في هيئة تذلل وخضوع، أشعث أغبر، شعره مشعث، ثيابه مغبر، صورة تكون للمرء بين يدي ربه دلالة على ذله وفاقته وحاجته، ويرفع يديه، وهي من آداب الدعاء. إن الله ليستحيي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء فيردهما صفرا خائبتين. والرجل ينادي ربه يصفه بالربوبية: يا ربي يا ربي، وفيه إلحاح بالدعاء. ولكن الذي منع قبول دعائه ما تورط فيه من الحرام في أكله وفي شربه وفي ملبسه وفي أمر ولده، وغزي بالحرام، أي غزاه أبوه بالحرام وهو ما زال طفلا وهو ما زال صبيا، فآثار تلك الأكلة في الولد تجعله محروما من قبول الدعاء. لأن الجسد الطيب يطيب سماع كلامه ويطيب قبول دعائه، وأما الجسد الخبيث الذي قد خبث باطنا وظاهرا هذا تأنف منه النفوس، وهو من الله بمبعده. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أكل الحلال الطيب ليس نافلة من النوافل، بل فريضة من الفرائض. وقد جاء في الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة، أي مفروض عليك أن تطلب الحلال الذي لا شبهة فيه. وبين لك نبيك صلى الله عليه وسلم كيف تصل إلى الحلال ولو كنت جاهلا، كيف تصل إلى الحلال إن لم تجد مفتيا. فقد أخرج البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض المحارم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن اللقمة من حرام تدفع إلى الفم ثم إلى البطن فتعمل في القلب عمله، واللقمة من حلال تنزل إلى البطن فتعمل في القلب عمله، فلقمة تزكي بها نفسك وتطهر بها قلبه، والأبعد يأكل لقمة يدنس بها نفسه ويفسد بها قلبه. والله لو كان الذي يفعل ذلك عاقلا ما رضي بلقمة تفسده، ما رضي بلقمة توجب له النار. وهذا أبو بكر رضي الله عنه، كان له غلام يعمل ويأتي له بالخراج، فلما أتى له يوما ووضع له الطعام وكان أبو بكر جائع فأكل رضي الله عنه، فقال له ذلك الغلام: أتدري من أي المال أتيتك بهذا الطعام؟ قال: لا. قال: تكهنت في الجاهلية كهانة فأعطاني الرجل أجرتها اليوم. فقال أبو بكر: آكل مالا حراما؟ والله لا يكون. فوضع إصبعه في فيه وظل يتقيأ ويشرب الماء يتقيأ، يفعل ذلك مرارا وتكرارا حتى عوتب في ذلك. وقيل له: رفقا بنفسك يا أبا بكر. فقال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي أبي بكر لأخرجته. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ دنياكم حقيرة لا تساوي شيء، واللقمة مهما لذت ومهما كانت هينة ومهما كانت لينة فمنتهاها إلى الحش، إلى دورات المياه. اللقمة إنما شأنها مذاقه، وبعد ذلك تصير وبالا على الأبعد في مضغه وفي هضمه وفي إخراجه وفي الحساب عليها يوم القيامة. أمن أجل لقمة لذتها وهناءتها حقيرة تضيع جنة باقية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك كيف تتوقى الحرام وتكون آكلا للحلال بهذا الحديث. يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: الحلال الذي لا شبهة فيه بين، والحرام الذي لا شبهة فيه بين. وهناك أمور مشتبه لا تعلم أهي من الحلال أم من الحرام، هذه لا يعلمها إلا العلماء. فإذا ما عن لك شيء من ذلك فاستفت أهل العلم واسأل أهل الذكر، فإن لم تجد مفتيا ولم تجد عالما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما به بأس إلى ما لا بأس به. حافظ على بدنك، حافظ على قلبك، حافظ على ولدك، حافظ على زوجتك، فإن اللقمة من حرام يدخلها الرجل على أهله فتفسد زوجه عليه ويفسد ولده عليه ويفسد قلبه عليه، فلا يتأثر ولا يطعم، والولد به لا يضر، والزوجة له لا تطيع، وكل ساخط عليه، لأنه لما سخط الله عليه أسخط الله عليه كل من حوله. فإذا ما عن لك شيء من ذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واجعل بينك وبين الحرام حظا، اجعل بينك وبين الحرام حريم لا تقترب منه، فإنك إن اقتربت من الحرام أوشكت أن تقع فيه. يبين لك ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى. الله رب العالمين جعل حظارا بين العبد والمحرمات، قال لك: لا تقترب من هذه، لا تأكل هذه، لا تقل هذه، لا تفعل هذه، وكلها حرام يضرك ويعود بالوبال عليك دنيا وآخرة. فإذا ما ابتعدت صرت عن الحرام بما بعده. وأما الذي يقترب من الحرام فسيقع فيه لا محالة، فإذا وقع فيه أفسد على نفسه قلبه، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وملاك الأمر في أن يتحرى المرء مطعمه ومشربه وملبسه، وليعلم أن الذي يوفقه الله، والذي يسدده الله، والذي يقوم بأمر الدنيا والآخرة هو الله. تخشى على أولادك الضيعة؟ إن كنت تخشى عليهم فاتق الله، إن كنت تريد لهم التوفيق فاتق الله، إن كنت تريد لهم السداد فاتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إننا لا نحافظ على أبنائنا، بل نضيع أبنائنا وندمر بيوتنا ونخرب مجتمعاتنا، كل ذلك بسبب تجرؤنا على ما حرمه الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا في مطاعمكم وانظروا في مشاربكم، ولا تتقحموا النار تقحما، ولا توردوا أنفسكم موارد الهلكة، فإن الله بكم رحيم، وإن الله لكم موفق إذا أطعتموه. وأما إذا عصيتموه فإنما هو السخط والنار وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور أموراً توجب النار لمن فعلها، وعلى المرء أن يجتنب تلك الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أكل الربا وأكل مال اليتيم يؤدي إلى النار لا محالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب أمانة خانه إلا وطولب بها يوم القيامة، فإذا بها على شفير جهنم، فيقال: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي، وأين الأمانات وقد فنيت الدنيا بما فيه؟ فيقال له: انظر،
فأنظر على شفير جهنم فأجد المال الذي أخذه بغير حق، وأجد البيت الذي أخذه بغير حق، وأجد الأرض الذي اقتطعها بغير حق، فأذهب من أجل أن يأتي به فيقذف إلى النار وبئس القرار. فتنزل الأمانة إلى أسفل سافلي وهو وراءها يريد أن يأتي به، ثم إذا ما تمكن منها حيل بينه وبينه، ثم رفعت إلى أعلى النار فيرفع نفسه معه ويذهب بنفسه إليه، وهكذا إلى أن يشاء الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيا من تأكل الحرام لأجل ولدك أو لأجل زوجك أو لأجل أخيه أو لأجل بدنك، الحرام يأتي يوم القيامة وقد شغل هؤلاء جميعا عنك، بل إنك لو طلبتهم من أجل أن يحملوا شيئا عنك قالوا لك لا طاقة لنا بذلك، خل عنا وامض إلى سبيلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن كل قائم على وظيفة من أمور المسلمين ليعلم أن وظيفته سبب نجاته أو سبب هلاكه، سبب توفيقه أو سبب خذلانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجمع الزكاة فأتى فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد المنبر ما بال الرجل نبعثه ليجمع لنا الزكاة فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم فيها شيئا، يعني لا ينال أحد مالا من أموال المسلمين إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيع، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، ثم قال اللهم بلغ اللهم بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك لأن من أخذ مالا بغير حق أتي به يحمله على رقبته، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أدركني، يا رسول الله أدركني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرتك وأنذرتك قد حذرتك وأنذرتك. فيا عبد الله إن العقل يقتضي أن يحب المرء نفسه أولا، ثم بعد ذلك يحب ولده، ثم بعد ذلك يحب زوجه، هذا هو العقل وهذه من مقتضيات العقل. أمن المحبة لنفسك أن تهلك نفسك في تحصيل المال دنيا وفي العذاب عليه في الآخرة؟ والله لو كان الولد من أنجب الناس فلا قدر له ولا كرامة، إذا كان ذلك الولد سيكون سببا في ضياع أبيه، لو كانت الزوجة سبب في ضياع زوجه لآل المرء على نفسه أن يعيش بغير زوجة، ولا أن تورطه زوجه في الحرام. وقد كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج من بيته، تقول له: اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم. وكانت المرأة الصالحة إذا جاءها نعي زوجها وهي تضع يدها في العجين كانت تنفض يديها منه وتقول: هذا مال صار لنا فيه شركاء لا يحل لنا منه شيء. أتكون النساء أعقل عقلا وأكثر إيمانا من كثير من الرجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما به بأس إلى ما لا بأس به. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يعقد في بيت النبي نار، تأكل ويثمن بدنك وتزداد سيئاتك وتؤول في المنتهى إلى النار وبئس القرار. نبينا صلى الله عليه وسلم يمر على قبر رجل كان يقاتل معه فأدرك الصحبة وأدرك الجهاد ومات بين يدي الناس على ظاهر الأمر شهيدا، فأخذ الناس يثنون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قبره ليوقد عليه نارا بشملة غلها قبل أن توزع الغنائم. فيا من في أموالكم تركات يجب أن توزع، يا من في أموالكم مستحقات ينبغي أن تعطى، أدركوا ذلك، أدركوا إعطاء كل ذي حق حقه قبل أن تدخلوا القبور. فإذا ما دخل الأبعد القبر فليس له إلا النار. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.